الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، كنا نتأمل في المدة الأخيرة في موضوع الحظ أو التصميم في الكون، ولقد بحثنا في موضوع العناصر البسيطة التي تلقي علينا درسا من الصعب أن ننساه، درسا يؤدي بنا إلى الإقرار إلا إذا كنا مصممين بألا نفتح أعيننا لنور الحق، إلى الإقرار بأنه هناك تصميم رائع وبديع لهذا الكون ولا سيما لأرضنا هذه. فلولا وجود تصميم لصعب علينا جدا فهم كيفية وجود الحياة على الأرض، إذ أن وجودها يتعلق من الناحية الكيماوية بوجود عناصر معينة، وليس ذلك فقط، بل إن بعض هذه العناصر البسيطة الموجودة على أرضنا لها صفات هامة للغاية، ولولا تمتعها بهكذا صفات لما كان هناك احتمال من وجود حياة على هذه الأرض. وتطرقنا إلى البحث في موضوع العناصر البسيطة، ونعني بصورة خاصة تلك العناصر التي نجدها على رأس قائمة العناصر أو الجدول الدوري للعناصر، فقلنا أنه هناك 8 عناصر، منها 4 موجودة بسهولة كبيرة على الأرض، ألا وهي الهيدروجين أو مولد الماء، والكربون أي الفحم، والأكسجين أي مولد الحموضة، والنيتروجين المدعو أيضا بالآزوت. وبحثنا في بعض خواص ومزايا هذه العناصر وإمكانياتها العديدة. وقرب نهاية بحثنا الأخير كنا نتكلم عن بعض صفات النيتروجين أو الآزوت، ولم نذكر كل ما أردنا ذكره نظرا لضيق الوقت. وبما أن عنصر النيتروجين أو الآزوت موجود بكثرة في الهواء، فإننا قد نظن بأنه عنصر اعتيادي أو سهل الاكتشاف، ولكنه من المهم أن نلاحظ أنه عنصر نادر جدا. ومن خواص هذا العنصر أنه ينحل في الحديد المنصهر، أو أنه قابل للانحلال في الحديد المنصهر. وبما أن قلب الكرة الأرضية المعدني يحتوي على عنصر الحديد، فإن عنصر النيتروجين أو الآزوت كان منحلا فيه عندما كانت الأرض شديدة الحرارة، ولكنه حدث بعد ذلك وبصورة تدريجية أن قلب الأرض صار متباردا، فانطلق غاز النيتروجين أو الآزوت إلى الجو المحيط بالكرة الأرضية، وهكذا صار لدينا كل ما نحتاجه من هذا العنصر في الجو المحيط بنا. هل تم هذا صدفة أم حسب قصد وتسميم الله؟ ونقول أيضا من العناصر 8 البسيطة لدينا 4 عناصر موجودة بكثرة على سطح كرتنا الأرضية. ومن المهم أن نلاحظ أنه لكل من هذه 4 عناصر صفات وخصائص تضمن عدم اختفائها. وبهذا الصدد نلاحظ مثلا أن غاز الهيليوم وهو خفيف جدا قد اختفى بالرغم من كونه في القسم الأول من جدول العناصر. وهذه العناصر 4 البسيطة التي ذكرناها هي التي نجدها ضرورية كل الضرورة للحياة. ألا يتوجب علينا القول بأنها وجدت بكثرة وبسهولة نظرا لتدبير الله العجيب؟ حقا هكذا أمور لا تحدث صدفة أو نتيجة للحظ أو لقوة عمياء. لنلقي الآن نظرة على كرتنا الأرضية، إنها لتتمتع بصفات وميزات تشير جميعها إلى وجود تصميم رائع ودقيق. مثلا، ليس هناك أنظمة شمسية كثيرة في هذا الكون حسب معرفتنا الحالية للأجرام السماوية، ووجود سيارة مثل أرضنا هو أمر نادر للغاية في الكون. نشير مثلا إلى حجم الأرض، إنه حجم مناسب للغاية لوجود الحياة على سطح الأرض. فلو كان الحجم صغيرا، أي حجم الأرض صغيرا، لو كان الحجم صغيرا لما كان من الممكن وجود جو هوائي محيط بالأرض. وهذا ما نعلمه عن القمر الذي هو عديم الجو، وكذلك هذه هي حالة عطارد، وهو أحد الكواكب الذي يدور في فلك شمسنا. ولو كانت الأرض أكبر بكثير مما هي الآن، لوجد عنصر أو غاز الهيدروجين أو مولد الماء، لوجد هذا الغاز طليقا في جو الأرض. وهذه هي حالة الجو في كل من المشتري وزحل. ونحن نعلم أنه من المستحيل لنا أن نحيا في جو يوجد فيه الهيدروجين طليقا. ولننظر أيضا إلى بعد الأرض عن الشمس. لو اختلف هذا البعد ولو بأمر بسيط، أي فيما لو قلت المسافة الفاصلة بين الشمس والأرض أو كثرت، لصار اضطراب كبير في حرارة الأرض، أي أنه يصبح الجو آنئذ، أي الجو على هذه الأرض يصبح الجو آنئذ إما حارا للغاية أو باردا للغاية بطريقة لا تسمح فيها للحياة بأن توجد. ولننظر إلى القمر السائر في فلك أرضنا، إنه فريد بين الأقمار التي تحيط بالسيارات السائرة في فلك الشمس. وهذا القمر يلعب دورا رئيسيا في حياة المحيطات والقارات. وأخيرا، يمكننا أن نشير إلى ميل أو انحراف الأرض على محورها، ذلك الميل الذي يعطينا الفصول الأربعة. إلى ماذا تشير هذه المظاهر المتعلقة بأرضنا؟ أتدل إلى كون العالم موجود نتيجة حظ أو تصميم؟ هل هناك تدبير عجيب وحكيم وراء جميع هذه الأمور؟ أم هل ننسبها إلى الأقدار العمياء؟ بعد استعراضنا لجميع هذه الحقائق العلمية التي لا يمكن نكرانها، علينا أن نصل إلى نتيجة بخصوص معنى هذه الأمور. تشير هذه الدلائل التي نجدها في الكون، تشير بأن الخليقة هي التفسير الوحيد والمعقول لوجود الحياة على هذه الأرض. فلو تركنا كل شيء للحظ أو النصيب لما كان هناك أي احتمال لوجود جميع هذه الأمور التي هي ضرورية كل الضرورة للحياة. وهذا الاستنتاج يقودنا بدوره إلى القول: ليست المادة الشيء الوحيد الذي يوجد في هذا الكون. فالحقائق العلمية التي كنا نبحثها أشارت إلى أن خصائص المادة لا تعطينا تفسيرا كافيا أو معقولا لنشوء هذا الكون أو الأشياء التي نجدها في هذا الكون. وهكذا، علاوة على وجود الأشياء المنظورة، لا بد من وجود أمور غير منظورة، لا بد من وجود قوة وحكمة وتصميم أشرف على كل شيء وهيمن على جميع أمور هذا الكون. وهذا بدوره يقودنا إلى الاستنتاج إلى أن ما نظم الكون وأشرف على وجود أرضنا والحياة التي نجدها على أرضنا هذه لا يمكن أن يكون جزءا من الكون أو الطبيعة المادية التي نجدها حولنا في هذا الكون. وهذا بدوره يدفعنا إلى الكلام عن الأمور التي هي فوق الطبيعة، أي أنه من المستحيل لنا التأمل في أمور الكون بدون أن نفكر بما يمكن تسميته بما وراء الكون أو بما وراء الطبيعة، لأننا لا نجد في أمور المادة نفسها تعليلا كافيا أو معقولا للوجود ولصفات المواد التي نجدها في العالم. ماذا نقول إذن وقد قمنا بهذا الاستعراض السريع لبعض الأمور العلمية، ولا سيما في مضمار العلوم الكيميائية والفلكية؟ نقول إن تعليم الوحي الإلهي بخصوص الخالق عز وجل، إن هذا التعليم هو التعليل الوحيد الذي نقبله والذي يفسر لنا بكل بساطة وقوة كيفية مجيء الكون إلى الوجود وكيفية ظهور الحياة على الأرض. طبعا نحن لا نقول أن هذا الاستنتاج يقبله غير المؤمنين من العلماء، إذ أنهم وبالرغم من كل الدلائل التي تشير إلى وجود تصميم وتنظيم في الكون، إنهم يتمادون في مجاهل الفلسفة المادية الحتمية التي طغت على حضارتنا هذه، ويمتنعون عن الإقرار بالله وبعمله في الخليقة. إلا أننا كمؤمنين بالله الخالق، الخالق لكل ما في الوجود من أمور منظورة وغير منظورة، نقبل بكل رحابة صدر الآفاق الواسعة التي تحيط بجو المعارف العلمية، ولكننا لا نستسلم مطلقا لاستنتاجات غير المؤمنين من العلماء، بل ننظر إلى كل شيء من وجهة نظر الوحي الإلهي، ونرى في نفس الوقت أن تعاليم الاكتشافات العلمية لا تعاكس هذه النظرة المستقاة من الوحي، بل على العكس تدعم إيماننا بافتتاحية الكتاب: في البدء خلق الله السماوات والأرض.